الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. معالجة القرآن لنفوس المصلحين، المجلس الحادي عشر. أخذنا 6 مجالس لسورة آل عمران، ثم أخذنا مجلسين الممتحنة، ثم مجلسين النور، وهذا 11 في النور أيضا، ولكنه مجلس قصير ومختصر بإذن الله تعالى. وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل في اللقاء القادم إلى سورة أخرى غير سورة النور. أنا كان في بالي أن أعلق على موضعين في سورة النور غير حادثة الإفك، ولكن الآن ارتأيت أن أعلق على موضع واحد وهو الموضع الأخير في السورة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية أو هذه الآيات في ختام السورة هي من ضمن الآيات القرآنية المعالجة لنفوس المصلحين. وهناك مواقف تحدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث فيها بعض الخطأ وبعض الإشكال، فيأتي فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي القرآن ليعالج ما حدث، وتكون المعالجة فيها دروس وعبر وليس فقط تصحيحا لخطأ يعني واحد أو معين. هنا هذا المقام الذي عالج الله سبحانه وتعالى فيه يعني نفوس المصلحين هو مقام ما كان يعمله بعض الناس حين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أنهم يذهبون وهم في مكان جامع في مثل مثلا سفر على غزو أو شيء أو مثلا مقام جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس، فيذهبون قبل أن أو ينصرفوا من هذا المقام الذي جمعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنوا. وبعضهم وهؤلاء الذين عندهم هذه الصفة الثانية هذه من المنافقين يتسللون متخفين، وكأنهم يريدون أن يسجلوا من ضمن الحضور تسجيل المعنوي، يعني أنهم حضروا ثم يتهربوا أو يهربون من مثل هذه المقامات الجامعة. فجاء القرآن ليصحح نفوس المصلحين، يعالج نفوس المصلحين في قضية قد يتهاون فيها البعض أو لا ينتبه إليها، ويؤسس لقضية مركزية في الإسلام من أكبر القضايا المركزية، وهي أن البركة والخير والشأن في اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الضلالة والعذاب والفتنة والإشكال في مخالفة أمره. ولما كانت هذه الآيات في هذا السياق، كان أعظم المصلحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كان يتذكر هذه الآيات بشكل جيد، وكان قد استعملها في مقام من مقامات الإشكال التي حصلت، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات، والجملة المركزية في معالجة نفوس المصلحين في هذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة تكون في الدين غالبا، تمام؟ حتى تعرف الإمام أحمد قال: تدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك. والفتنة هنا يعني هذه الآية تفسر لك كثيرا من الانحرافات التي تراها اليوم. يعني هناك انحرافات تجدها عند أناس ممن يعني يأخذ اسم الدين ويكون انحرافه عقوبة، الله جعله في فتنة، والسبب في ذلك هو أنه غير معظم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية كانت مركزية عند أئمة المسلمين الأوائل، وبنوا عليها منهجية في التعامل أصلا مع الدين والشريعة. ولذلك كما في صحيح البخاري لما حصلت يعني خلنا نقول خلاف وسوء يعني سوء تفاهم كما بالاصطلاح المعاصر بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني فاطمة أتت إلى أبي بكر الصديق تطلبه ميراثها من أبيها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لو خلي ورغبته المجردة لأعطى فاطمة ميراثها وأضعافه، جيد؟ لكن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يزال يتردد في أذنيه، وهو نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وهذا مخصص لعموم قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فكانت فاطمة رضي الله عنها تحاج أبا بكر وتطلب منه ميراثها بناء على الحكم الشرعي العام في انتقال التركة إلى الأبناء. وفاطمة وأبو بكر الصديق لا يستطيع أن يعطيها خشية أن يخالف الأمر النبوي. ولذلك هو في البخاري قال والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. طيب وين الشاهد؟ وهو الجملة المركزية العظيمة الكبيرة المخيفة التي قالها أبو بكر الصديق، والتي تفسر لماذا كان أبا بكر لماذا بلغ تلك المنزلة. تفسر لك يعني وهذه المفارقة، يعني أولئك كانوا أصحاب عمل ونصر الدين وكانوا لا ينزعون عنهم ثياب الخوف، لا ينزعون ثياب الخوف. هذا موافق لما ذكر قبل قليل في غيث الساري في قضية الخوف وأن الصالح يخاف. بينما سبحان الله تجد الإنسان كلما قل عمله واغتر تجد أنه يعني يأمن أكثر ويغتر ويعني يخالف. ماذا قال أبو بكر؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا مين؟ بكر الصديق يقول وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لماذا قال هذا؟ قالها بناء على هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة هذه هي قوله إيش؟ أزيغ. وكذلك الإمام أحمد قال لما كان يعني تعرف كان من أكبر المعظمين للسنة والاستدلال بها وتقديمها، وكان يتكلم بلغة يعني فيها شدة في هذه القضية، فيقول معلقا هذا يقول أتدري ما الفتنة؟ في سياق يعني احتجاج وإثبات، الفتنة الشرك، إني أخشى إذا رد شيئا من أمره أن يهلك، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالآيات هذه تؤسس في نفوس المصلحين مركزية اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخطورة مخالفته. وإذا تأملت في تاريخ العقائد والتراث الإسلامي وتاريخ الأقوال والتيارات والاتجاهات العقدية المشكلة التي نشأت في التراث الإسلامي، ستجد أن واحدا من أهم أسباب انحرافها هو عدم جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مركزيا، وعدم بناء العقائد والتصورات عليه، واتخاذ أصول منهجية وعقدية خارج عن نطاق الوحي ومحاكمة الوحي إليها، مثل ما يفعل الناس اليوم يحاكمون الوحي إلى ثقافة غالبة، إنه هل هذا إنساني ولا مو إنساني، هل هذا مدري إيش ولا مو مدري إيش، هل هذا كذا ولا... هذه نفس الشيء يعني الآن، يعني يستمد تصوراته الأساسية عن القيم والأخلاق والمظلات الحاكمة بناء على ثقافة أخرى، ثم يأتي فيقول يعني أصلا هو الدين جاء لهذا المعنى أصلا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والأشياء الأخرى يسوي فيها، يا يقول لك آحاد، يا يعني غير قطعية، يا يردها، يا يأولها، يا يسوي لها أي شيء. حين يكون في نفوس المصلحين مركزية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وحين يكون في نفوسهم مركزية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تكون خلينا نقول البناء الذي يبنونه والطريق الذي يسيرون عليه هو الطريق المؤسس على أولوية الوحي. هذا يعتبر الدرس الأول من هذه الآيات، وهو الدرس المركزي. الدرس الثاني هو أن الظاهر انعكاس للباطن، والله سبحانه وتعالى لا يجعل الاكتفاء عند الإنسان المؤمن أنه يكتفي بما في قلبه من المحبة، لابد أن يكون الظاهر متسقا مع ما في قلبك. فهنا الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن أشياء ظاهرة، فيقول إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآن يؤمنون بالله ورسوله، هذا عمل ظاهر ولا باطن؟
باطن.
طيب إيش العلامة اللي على الإيمان هنا؟ استئذان. تمام، هنا علامة استئذان. طيب إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، شوف كيف الربط. طيب ما ذكر ان يعني التهوين من شأن الظاهر ومن دلالته على الباطن يعني يعتبر شيء خطير في تحول التصورات في السياق الإسلامي. نفس الشيء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، دعاء المناداة النداء، لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما ينادي بعضكم بعضا في الأسماء، يا أبا القاسم، يا محمد، نادوه يا رسول الله، يا نبي الله، وهذا من احترامه وتقديره عليه الصلاة والسلام. فكان هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب إذن الدرس الثاني هو أن الظاهر علامة على الباطن، وأن الله سبحانه وتعالى يبني في نفوس المؤمنين أن الإيمان بالله ورسوله في القلب لا يكفي، وإنما المفترض أن يفيض الباطن على الظاهر بلوازمه ونتائجه. فإذا كان الإيمان فيه تعظيم ومحبة فلتظهر أثر، فليظهر أثر ذلك في بعض القضايا. الدرس الثالث هو أن المصلح وإن كان صالحا وإن كان مؤمنا قد يحتاج إلى بعض التوجيهات والإرشادات التفصيلية المباشرة في بعض القضايا الأدبية، بعض القضايا الأدبية. وكثير من المخاطبين بهذه الآيات لم يكونوا غير محبين للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير مؤمنين به، وإنما ربما كان ينقصهم بعض، يعني ربما كان ينقصهم بعض أو يحتاجون إلى بعض الإرشاد والتوجيه، خاصة وأن بعض القضايا المرتبطة بحق النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقولها، خاصة في مثلا في القضايا الاجتماعية، يعني مثلا أي في سورة الأحزاب ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وهنا الله سبحانه وتعالى يرشد المؤمنين، يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. لاحظوا هنا الآية يعني تتكلم أصلا عن شيء موجود، يعني تتكلم عن أن المؤمنين هذا عملهم زين، لكن ربما ينقص بعض خلنا نقول من ليسوا في دائرة الدائرة المركزية من أصحاب رسول الله من الذين أخذوا عنه الأدب والعلم وإنما تعرف المدينة كانت تجمع الناس من أشتات وأطياف وإلى آخره، فكانوا يحتاجون إلى التوجيه في بعض مثل هذه القضايا ولو كان لديهم أصل الإيمان بالله وبرسوله وأصل المحبة لله وللرسول. الدرس الرابع، احنا اخذنا كم ثلاثة؟ طيب الدرس الرابع هو في استحباب ان يكون لدى المصلح خلينا نقول زيادة في المكافأة او في الخير لمن يقدم الخير من الناس الصالحة او من اهل الايمان او من الطلاب او يعني من يمكن ان يوصف بذلك وبقريب من ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا استأذنوك، قال نبيه فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، واستغفر لهم الله. وهذه يعني من الخير الذي يضاف للإنسان نتيجة أدبه ونتيجة احترامه ونتيجة تقديره ونتيجة عمله الصالح، أنه يؤذن له ويزاد على ذلك ب أن يستغفر له. والدرس الخامس، الدرس الخامس من دروس هاتين الآيتين، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم و خلينا نقول تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام على درجات، على درجات، وأن عدم خلينا نقول الإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه أيضا على مراتب مختلفة، والإنسان يحرص على أن يحقق الدرجات العالية في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي احترامه وفي محبته وفي اتباع سنته، ويحذر من التهاون في هذه القضية، ولا يقول أنه في بعضها من باب الكمال ليست من الدرجة العليا، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض مقامات عدم الاحترام أو خلنا نقول بعض مقامات التجاوز حتى لو من غير شعور أحيانا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا من الأسباب التي توجب عقوبات شديدة جدا، عقوبات شديدة جدا. وأخطر عقوبة ربما ذكرت في القرآن لهذا المعنى هي حبوط العمل، فكما في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الدرس السادس وهو متعلق بهذا المعنى، وهو أنه إذا كان القرآن قد شدد في قضية الاستئذان أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس معه على أمر الجامع، وإذا كان الله قد شدد تشديدا عظيما على قضية رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون التشديد والتغليظ على من اتخذ منهجا قدمه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبر في الواقع العملي سنته هي لا تعدو أن تكون شيئا تكميليا وأن ما يحتاجه الناس هو شيء آخر. ولذلك كان يستدل بعض العلماء بهذه الآيات على هذا المعنى، مثل ابن القيم رحمه الله كان يقول إذا كان هذا قد نزل في من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع مذهبه وأقواله وآراءه فوق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن اليوم نحتاج إلى أن نراجع تأسيساتنا التصورية بناء على المنهج النبوي، ونعتبر أن هذا مما يدخل في المعنى الاعتباري العام لقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يعني إذا تعرف يعني أحيانا مثل في قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الرسول بعد وفاته يكون بالرد إلى سنته، وهكذا مثل ابن القيم يعمم هذه الآية أنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا ترفعوا آراءكم وأقوالكم فوق سنته، فإن الإنسان يعتبر ولو بالمعنى العام في الدخول في مثل هذه الآيات في أنه كونه يعني يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرها مكانا للبناء الأولي في لبناء المركزيات والتصورات وما إلى ذلك، إن هو من جملة احترام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جملة محبته، ومن جملة تعظيمه، ومن جملة الإيمان بغناء ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذه الدروس الستة من هاتين الآيتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحب سنته واتباعه، والدفاع عنه وعن ميراثه عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.